باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
وهذا الباب أيضا أراد أن يبين أن التوكل فرض على العبد، أنه يجب أن يكون توكله على الله جل وعلا وأن يخلصه له جل وعلا، وأن لا يكون على المخلوق. ولهذا قدم المعمول على العامل ليدل على الاختصاص، أن التوكل خاص بالله جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ثم جاء معلقا التوكل على نفي الإيمان، على وجود الإيمان أو نفيه، كما جاء أيضا أنه يعلق على وجود الإسلام أو نفيه. وهذه الآية في سياق قصة موسى مع قومه لما أمرهم بأمر الله جل وعلا أن يدخلوا على القوم الجبارين. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني أن الإيمان شرط بوجود التوكل، فإذا انتفى التوكل فقد انتفى الإيمان. فهذا يدلنا على أن التوكل أمر لا بد له، لا بد للعبد منه أن يتوكل عليه، وحقيقته فعل السبب مع اعتماد الإنسان على حصول المراد على الله. وليس التوكل ترك الأسباب، لأن الله جل وعلا رتب الأمور على الأسباب، ولا يمكن أن يكون الإنسان معطلا للسبب ويقول أنا متوكل على الله. فهذا نقص في العقل وقدح في الشرع في الواقع، ومخالفة لأمر الله جل وعلا. أما كونه نقص في العقل فهو أمر ظاهر، لا يمكن يكون الإنسان يقول أنا أجلس في بيتي، إن كان قدر أني أكون طالب علم سوف يحصل، أنا متوكل على الله في ذلك. أو مثلا يقول أنا لا أتزوج، إذا كان الله جل وعلا قدر لي أن يكون لي ولد سوف يحصل. الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب وأمرنا بفعل السبب، ولكن لا يجوز أن نعتمد على الأسباب، يجب أن يكون اعتمادنا على الله. والأسباب ننظر إليها على أنها أسباب مخلوقة وضعها الله جل وعلا على هذه الأمور التي أمرنا بفعلها، وهي أيضا لا يمكن أن تستقل بالمراد أو تأتي به، وإنما الذي يأتي به هو الله جل وعلا. فعلى هذا يكون التوكل هو اعتماد القلب على الله. أما أن نقول كلة الأمر إلى الله، كلة الأمر إلى الله جل وعلا، فهذا لا بد أن يكون على هذا الوجه، يعني يعتمد قلبك على ربك وتفعل السبب، ثم بعد ذلك حصول المراد تتيله إلى ربك، من هنا يأتي تيلة الأمر إلى الله بعد هذا، يعني بعد فعل السبب وبعد اعتمادك على ربك جل وعلا وقطع النظر عن السبب بأنه يأتي بشيء، وإنما هو سبب، فالاعتماد على السبب شرك، وترك السبب وعدم الالتفات إليه قدح في الشرع والعقل، فلا بد من الجمع بين هذه الأمور. ولا يجوز أن يكون الإنسان عجزه توكل، يجعل عجزه توكل، يقول أنا أترك الأعمال وأتوكل على الله وسوف يأتيني كذا وكذا، ثم يصبح ينظر إلى الأسباب من الخلق ونحوهم متى يأتونه بشيء يريده، فهذا عجز في الواقع، عجز ملوم الإنسان عليه، يلام عليه بل ويعاقب على ذلك. لهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالآية ذكرت فيها ثلاث صفات: قطع النظر عن ذكر الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنها في الآية التي بعدها، بعدما حصر الإيمان في من كانت هذه صفته، يعني من صفته الخمس المذكورة، الذين إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليه آياته ازداد إيمانا وهو يتوكل على الله، هذه ثلاث، الرابعة إقام الصلاة، والخامسة إيتاء الزكاة، هذه خمس صفات. قد يقول الإنسان مثلا: إذن الإيمان محصور في هذه الخمس المذكورة. قل نعم محصور فيها، لأنها تستدعي ما عداها من أمور الإيمان، إذا حصلت هذه الإنسان تامة فلا بد أن يأتي بالبقية، لا بد أن يأتي بها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب هو خوفه وخشيته. قال السدي رحمه الله: هو الرجل يريد الظلم أو عمل المعصية فيقال له اتق الله فيخاف ويجل قلبه فيقف ويمتنع من الظلم أو المعصية، هذا تمثيل، مجرد تمثيل، وإلا الآية أوسع من هذا وأعظم، ولكن مثال. والسلف مفسرون كانوا يذكرون الأمثلة للتقريب، لتقريب المعنى إلى الأفهام بالأمثلة، وتكون مجرد أمثلة، وإلا فالمعنى أعم وأوسع. فالمقصود أن المؤمن الذي عنده الإيمان إذا ذكر بربه لا بد أن يخاف، فإذا خاف لا بد أن يقف عن المعاصي ويفعل الطاعات، وهذا هو زيادة الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكذلك إذا تليت عليهم آياته، والمقصود بالآيات هنا الآيات السمعية، يعني الآيات القولية، يعني آيات القرآن. فمعنى ذلك أن المؤمن إذا سمع القرآن لا بد أن يزداد، أن يزداد إيمانا، وزيادة الإيمان إما أن يكون عنده رغبة في العمل الصالح وإما عنده وجل في قلبه ورجاء لثواب ربه أو خوفا من عقابه، وكل هذا من الزيادة، من زيادة الإيمان، يعني أنه لا بد أن يحصل له أثر عندما يسمع كلام الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان ممن يحب الصوت فقط ويستمع إلى الصوت ولا يلتفت إلى المعنى فلن يتأثر بشيء، يصبح مثلا يريد الموسيقى الصوت الحسن الجميل الذي يرتاح إليه ويميل إليه، وهذا لا يجدي شيئا، بل هذا يضر أكثر مما ينفع. ولا يقال إن الصوت الحسن غير مطلوب في القرآن، يقول إنه مطلوب، ولكن الغنى فيه لا يجوز أن يكون الإنسان يتخذه شبه الأغاني، إنما يحسن صوته به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني يجتهد أن يكون صوته حسنا، ولكن لا يخرجه عن كونه كلام عربي على وضع معين فيجعله على مقاطع معينة، مقاطع الموسيقى كأنه شعر، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوت الحسن الجميل ويستمع إليه، ولهذا لما مر على بيت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ في الليل وقف يستمع صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما غدا عليه في الصباح قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان حسن الصوت، فقال له أبو موسى: والله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وزينته حتى ترتاح إليه أكثر. فدل على أن تحسين الصوت بالقرآن أنه أمر مطلوب، لأنه قد يرقق القلب ويجذب النفس إلى التأثر الاستماع، بخلاف إذا جعل على شبه الأغاني وشبه مقاطع الموسيقى والشعر فإن هذا ينفر في الواقع، وقد جاء التحذير من ذلك، وأنه يأتي في آخر الزمان قوم هذه صفتهم، يقدم أحدهم يقرأ لهم ليس هو أعلمهم ولا أتقاهم وإنما يغنيهم، وهؤلاء قل لا يجاوز القرآن حناجره، يعني لا يدخل إلى قلوبهم، وإنما مقصودهم استماع الصوت فقط. فالمقصود أن المؤمن إذا سمع كلام الله لا بد أن يزداد خيرا، إما وجل القلب وخوفه أو رجاؤه ورغبته أو زيادة العمل يحثه على ذلك أو الانزجار عن أمر من الأمور التي هو فيه. لهذا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. فجعل التوكل هو الجامع، وعلى ربهم يتوكلون، فعلى هذا يدلنا أن التوكل فرض لا بد منه، بل يدل على أن التوكل هو أصل مقامات الإيمان، وأنه إذا فقد فالإيمان مفقود لا وجود له. فعلى ذلك يكون التوحيد لا وجود له إلا بالتوكل على الله جل وعلا، والتوكل على المخلوق حرام بل شرك، غير أنه يكون على قسمين: التوكل على المخلوق على قسمين، يكون توكل على من هو غائب أو ميت بأنه يشفع له أو ينفعه أو يدفع عنه من أمور الدنيا والآخرة، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. وتوكل على وظيفة أو سلطان، أمير أو كبير أو ما أشبه ذلك، بأنه يعطيه من الدنيا ما يكفيه أو ما يزيد على الكفاية أو غير ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، وقد يترقى بالإنسان إلى أن يكون معتمدا عليه قاطعا النظر عن ربه جل وعلا. فالتوكل على المخلوق إما أن يكون شرك أكبر أو شرك أصغر. أما الوكالة الجائزة فهي أن يعمد الإنسان في عمل ما أن يقوم مقامه، يقول وكلتك أن تعمل كذا وكذا، ولكن لا يعتمد عليه، قلبه لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على ربه في حصول المراد، إنما يكل إليه الشيء الذي يفعله وباستطاعته نائبا عنه وقائما مقامه في ذلك. فهذا أمر جائز لا لوم على الإنسان فيه. أما أن يعتمد على مخلوق في أنه يحصل له رزقه من قبله، سواء كان أمر معنوي أو شيء حسي، المعنوي كأن يعتمد على صنعته وعلى مثلا معرفته، وكونه يقول أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتجر، أعرف كيف أأتي بالبضائع وما أشبه ذلك، فيضيف الأمور إلى نفسه وإلى معرفته، ولهذا حصل لي كذا وحصل لي كذا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، الشرك الخفي وما أكثره، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله جل وعلا. وأما إذا اعتمد على ميت أو غائب بأنه سوف يحصل له شفاء قلبه أو شفاء مرضه أو أنه يحصل له رزقه بسببه أو أنه يكون قد وكل إليه التصرف في ذلك، وكل الله إليه من باب الكرامة أو ما أشبه ذلك كما يعتقده بعض الضلال، أو أنه يعتمد على شفاعته في القيامة ونجاته من النار فيها وما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز أن يقع من المؤمن. أما كون الإنسان يكل بعض الأمور إلى غيره ليقوم بها نيابة عنه فهذا تسمى وكالة، ولا يجوز أن نقول توكل أنه يتوكل عليه في كذا، نقول وكله في كذا، الشيء الذي يكون محددا ومعروفا وقائما به يقوم به مقامه، ثم إنه لا يعتمد قلبه عليه بل يعتمد على ربه في حصول المراد، فهذا أمر جائز. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو يعني الله حسبه، والحسب هو الكافي، وهذا فضل عظيم للتوكل، جزاء عظيم جدا، حيث جعل جزاء المتوكل أنه هو حسبه جل وعلا، ومن كان الله حسبه فلن يأتيه ما يضره، فالحسب هو الكافي الذي يكون قد كفى العبد من كل جانب ومن كل ما يهمه، وكفاه كذلك في كل ما يريده ويحبه، فهو عام شامل. فهو حسبه. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الذي جاءكم بالتخويف هو جند الشيطان كما مضى. فهذا يدلنا على أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لها مقام عظيم، حيث إنها قول الخليلين في الشدائد. قال الله جل وعلا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا من أعظم الآيات، نار تؤجج من أعظم النيران في الدنيا، حيث بقوا وقتا طويلا يجمع الحطب فيها، ثم لما أججوها ما استطاعوا أن يقربوها شدتها، فرموه بالمنجنيق من بعيد وهو يجاهدهم ويجادلهم ويناظرهم معتمدا على ربه جل وعلا. فعند ذلك لما لم يكن له أي قوة قال حسبي الله ونعم الوكيل، فصار كافيه في لحظة، قال للنار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما. إذ لو كان تركت قال لها بردا يمكن يموت من البرد، فصارت روضة، روضة من رياض الدنيا يقوم يصلي فيها. فأين كيد الكفار؟ أين جمعهم؟ أين هو رجل وحده؟ حيث كفاه الله جل وعلا، لأنه قائم لله جل وعلا غير ملتفت للخلق كلهم وكلهم عليه، فصار النصر العظيم. وكذلك فيها قول خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه حينما تألب عليه الكفار وحصل ما حصل، حيث قتل من أصحابه 70 وجرح عدد كبير، ثم هو كذلك صلوات الله وسلامه عليه ناله ما ناله من الجراحة حتى جرح وجهه وكسرت رباعيته وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصار الشيطان يصيح قتل محمد، فأسقط بأيدي كثير منهم وانهزم من انهزم. ثم بعد ذلك لما انصرف الكفار تأسفوا، قالوا كسرنا شوكتهم ولم نصنع شيء، ما قضينا عليهم ولا سبينا النساء ولا أخذنا الأطفال، لنعود نكمل عليهم. فلما جاء هذا الخبر أمر صلى الله عليه وسلم بمتابعتهم وقال لا يتبعهم إلا من حضر الوقعة، فمحتسبا متوكلا على ربه جل وعلا. فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار وأصبحوا مسرعين وأصبحوا يتخففون من الأزواد التي معهم، يلقونها في الأرض ويذهبون خوفا من أن يلحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده، لأنهم اعتمدوا على ربهم جل وعلا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمقصود أن التوكل على الله والاعتماد عليه في أحلك الأمور وأشدها يكون من أعظم الفرج وأقرب النصر، لأن الله جل وعلا بيده كل شيء، وهو الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، وهو الذي ينصر عبده المؤمن، هو الذي مع المؤمنين في النصر والتأييد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم ويعتمدون عليه ويتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض.
نعم.
المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان.
شروط الإيمان، لأنه قال إن كنتم مؤمنين، فإن هذه شرطية، فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. نعم.
المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال.
نعم. تفسير آية الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه في الواقعة وقع فيها خطأ لبعض المفسرين من ناحية الإعراب والمعنى كذلك، فقوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله يعني الله كافيك وكافي أتباعك، هذا هو الصواب. أما قول من قال الله كافيك وأتباعك يكفونك، هذا لا يجوز، لأن الحسب من خصائص الله ولا يجوز أن يكون على المخلوق، فهو خاص بالله جل وعلا. فإذا قيل هذا فهو خطأ، حسبك الله وأتباعك حسبك أيضا من المؤمنين، بل الله هو حسبه وحسب أتباعه. حسبك الله يعني الله هو اللي يكفيك، فيجب أن تعتمد عليه وتوكل عليه، وكذلك أتباعك يجب أن يعتمدوا عليه، فإذا توكلوا عليه فهو حسبهم. نعم.
المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها.
نعم.
المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق.
نعم.
المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول: هل من أقسام الخوف الخوف الطبيعي، وفي أي نوع وفي أي قسم يكون من الأقسام التي ذكرتموها حفظكم الله؟
الخوف الطبيعي أمر طبيعي، ولكن يجب أن يكون هذا الخوف أمر محقق، أما إذا كان أوهام فهو في الواقع من الجبن الذي يلام عليه الإنسان، يعني كأن يخاف من سبع يعني في محله أو ينظره أو عدو مثلا أو ظالم ما شبه ذلك، هذا لا لوم على الإنسان فيه لأنه طبيعة. أما أن يخاف من شيء موهوم، يقول أخاف من الجن مثلا، أخاف من الأرض يكون فيها حيات أو عقارب أو ما أشبه ذلك، وهو في أماكن ليس فيه هذه الأشياء، فهذه أوهام وهذا خور وهو جبن، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجبن. فلا ينبغي أن يكون الإنسان خوفه بهذه المثابة، لكن إذا كان شيء محقق فلا بأس به، لأن الله جل وعلا يقول في كلمه موسى عليه السلام: خرج منها خائفا يترقب، خائفا من العدو الذي يريد قتله. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام وأن تحمدهم على رزق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟
بس ما في معارضة، لأن ما معنى شكر الناس أنك تحمدهم على رزقه وتنظر إليهم بأن الرزق جاء منهم وأنهم هم الذين تولوا، تحمدهم لأنهم سبب، وحتى لا يتعلق قلبك عليهم، وحمده معنى جزاء، تجزيهم على أنهم سبب جعل القاده الله جل وعلا إليك، ليس هذا معناه أنه تعلق للقلب بهم أو ما أشبه ذلك. وحمدهم أن مثلا تدعو لهم وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك وما أشبه ذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم عليك أو اعتمدت على الله ثم عليك؟
لا يجوز التوكل، ما يكون على مخلوق أصلا. التوكل يجب أن يكون على الله، والمخلوق يكون عليه الشيء الذي يجوز أن يكون عليه، مثل وكالة كما سبق، مثل ثم هذه تأتي بالشيء الذي يصلح، من الشيء الذي لا يصلح ما يصلح أنها تأتي به. نعم، تقول مثلا للإنسان الله هو الذي خلق هذا ثم أنت، لا يجوز مثل هذا. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول قلتم حفظكم الله في شرح التوكل أنه قطع النظر إلى السبب، فهل يدخل في ذلك البحث عن طبيب حاذق؟
أخي ما قلت هذا، أنا قلت إن التوكل فعل السبب مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب، فعل السبب مع اعتماد القلب في حصول المراد على الله جل وعلا، هذا هو التوكل، هو حقيقة التوكل. يجب أن الإنسان أنه يفهم ويتحقق من الكلام، وإذا كان مثلا ما سمع الكلام يتثبت حتى ما يكون هناك إشكال، لأنه إذا لم يتثبت يصير هناك فيه الإشكال، قد يكون الكلام غير مفهوم، فإذا كان غير مفهوم أيضا يستفهم ايش معنى هذا الكلام ثم يسأل بعد هذا. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول إذا كان الإنسان لا يجد في قلبه طعم الإيمان ولا يتلذذ في القيام بالعبادات، وإذا صلى انشغل قلبه بأمور الدنيا، فهل هذا يدل على أن لديه شركا في المحبة لله عز وجل؟
يدل على أنه ما وصل إلى اليقين، وهو بحاجة إلى المجاهدة، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان حتى يتحصل على لذة الطاعة والاستئناس بالله جل وعلا، ويفعل الأشياء التي ذكرت لكم بالأمس، الأسباب التي تجلب المحبة ولذة الطاعة، وهي تقريب 10 أو أكثر من 10، منها المداومة على ذكر الله جل وعلا، منها تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، ومنها التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، ومنها إذا كسار القلب بين يدي الله جل وعلا، افتقاره إلى الله ودعاؤه، ومنها قيام آخر الليل وسؤال الله جل وعلا، فإنه في آخر الليل ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فيجاب، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، كريم جواد يخاطب عباده بهذا وهم نائمون، هذا ما يصلح. لكن هكذا الحرمان يجري على الناس علينا في الواقع، على لأننا لسنا أهل لكرامة الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان يتعرض للأسباب التي هي أسباب رحمة الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.